ضاع وما حدش فينا كامل هنحاول ناخد بإيديهم شوفوا معانا ازاي نتعامل مع أولادنا اللي نربيهم.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، معكم ومع حلقة جديدة من ساعة التربية. أسأل من رب العالمين أن تكون منيرة، موضحة، ميسرة، مفسرة لأمور كتيرة ممكن تستشكل علينا في قضية تربية أولادنا. ما أظنش في حاجة أهم من التربية أعتقد، والمجتمعات محتاجة قدر من التربية والتغيير والتطوير، ومش تحديث، خلينا بقى للترسيخ بعض القيم والمبادئ والمفاهيم. مش عيب ان احنا بنغلط، لكن العيب ان احنا نستمر في الخطأ. مش عيب ان احنا نقع، لكن العيب ان احنا نفضل واقعين. مش عيب ان احنا يعني ممكن نوجه بطريقة غلط، لكن العيب ان احنا نكابر في عملية تغيير الاسلوب ونمط الحياة والطريقة اللي بنتعامل بيها. مش عيب ان احنا يكون عندنا خبرات، والخبرات دي ناتجة من مؤكد مواقف، لكن مش كل الخبرات تنفع لكل المواقف، ومش كل الأساليب بتنفع لكل الأولاد، وما ينفعش نتعامل مع كل شيء بمبدأ ده اللي أنا عرفته وتعلمته وكبرت عليه وفضلت عليه. لازم يبقى فيه قدر من التطوير والتغيير والتحويل والحاجات كتير أوي. عشان كده أنا بعتقد أن الساعة اللي بنقضيها مع بعض كل أسبوع دي هي يعني زي ما بيقول كده، احنا بنقول افكار وبنحاول دماغاتنا تبتدي نفكر بيها، نحاول نمرر الفكرة على دماغنا فنقول اه والله دي كويسة ممكن نستخدمها، لا الطريقة دي ما اظنش مناسبة، الطريقة دي لا اعتقد ان هي مبالغ فيها، لا ابني ما ينفعش مع الطريقة دي، ابني ينفع مع الطريقة دي. وقت ما نحس ان احنا بدأنا نفكر ونتدبر ايه الطريقة المثلى اللي يمكن ان نستخدمها لأولادنا، دي بداية الطريقة، دي بداية ان انا بختار الاختيار الامثل. لكن عادة معظم سلوكياتنا مع أولادنا نبع من اللحظة، انا استفزيت فعملت له كده، انا اتضايقت فحصل مني كده، انا اتبسطت فبعمل له كده، لكن ما بيبقاش في تخطيط عام موجود. تفتكروا الحلقة اللي فاتت احنا غيبنا عنكم الاسبوع اللي فات، لكن الاسبوع اللي قبله كنا بنتكلم في قضية اولادنا والقرآن، وكان طرحي في الحلقة بسيط، فكري في الحلقة بسيط، ان احنا عاوزين ننمي العلاقة بين اولادنا والقرآن الكريم. وتطرقت لقضية الحفظ، واتكلمت على قضية الحفظ، لأن قضية الحفظ بالنسبة لكتير من الآباء والأمهات حاجة يعني بتعتبر حاجة مصيرية. وجالي حد من قرية من القرى كان بيتكلم الولد بتلقائية وهو عنده 8 سنين، طبيعي أن أنا أضرب عشان أحفظ القرآن الكريم. فسألته على الفلقة وسألته على العصاية وسألته على كذا وسألته على كذا، قال لي موجودة كلها ما فيش أي مشكلة. زي ما انا قلت ان ده ليس انتقادا للكتاتيب، لا احنا عاوزين اولادنا يبقى علاقتهم بالقرآن جيدة ويحفظوا، لكن لابد من تطوير الاساليب. لم يعد الطريقة الوحيدة التي يمكن ان يحفظ بها اولادنا القرآن الكريم هي مسألة ان احنا نشد، ان احنا نقول له لو ما خلصتش الربع ده عبال مرجع من الصلاة نهارك هيبقى اسود من شعر راسك، يعني ما ينفعش. عشان كده اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على أطفالنا والقرآن الكريم، وكلها أفكار برضو ممكن يؤخذ منها ويرد، ممكن تناسب بعض الأولاد لكن ما تناسبش كل الأولاد. وجالنا سؤال في الحلقة، أحد المحافظات أو المعلمات في حضانة من الحضانات بتقول إنها في طفل في وسط المجموعة بيتحرك كتير، أخليه يتحرك وبيحفظ معايا ولا لازم يكون قاعد مع فوسط الأولاد؟ وبالتالي كان لابد من الإجابة على الإيه؟ على السؤال ده. إحنا ما جاوبناش عليه المرة اللي فاتت، هنجاوب عليه، بس طالبين نطلع فاصل ونشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله.
معانا زين مع أولاد ولادنا اللي نربيهم.
اهلا بكم مره تانية اعزائي المشاهدين، ونرجع للسؤال. السؤال انا بشوفه بطريقه تانية، سؤال ان طفل بيتحرك جوه مجموعه من الاولاد بيحفظوا القران، هو الهدف ايه؟ دايما بنقول الهدف ايه اما بنجمع الاولاد عشان يحفظوا القران، الهدف ايه؟ الهدف هو الحفظ ولا احنا نحبب؟ هو ده الهدف. هدف المحفظه اللي قاعده تحفظ الكم بتاع الحفظ، ولا قد ايه الاولاد خرجوا بان قعده القران قعده سهله ميسره مش صعبه، بيقضوها بقدر من السعاده، فيها لفت للانتباه، فيها نوع من انواع الجذب، ولا مجرد اقعدوا احفظوا وبس؟ هو ده هدفي كله من الحلقه اللي فاتت والحلقه دي، عشان المفهوم ده مفهوم مش صغير، وهو ده المفهوم اللي بيخلي أولادنا في سن المراهقة على 12-14 يتقلبوا على كل القيم والمبادئ اللي تعلموها في الفترة اللي قبل 12-14 سنة، فيبتدوا يتمردوا بعد ما كانوا بيجيبوا المصلية في سن قبل 7 سنين عشان يصلوا مع بابا، وبتبتدي من سن السنتين أما بيشوفوا بابا بيصلي، فبابا لو بيتهز كده في الصلاة الطفل وهو واقف قاعد يتهز ويسجد ويركع، ويشوف بابا وهو أول ما يدم بينزل عشان يصلي أو يتوضى تلاقيه سبق بابا عشان يعمل نفس الحركة اللي بابا بيعملها. ويتطور الأمر عند الأطفال إنهم يبتدوا يلعبوا في وسط الصلاة على اعتبار إنها حاجة محببة بالنسبة لهم، ويوصل لسن 7 سنين بنبتدي ندرب الأولاد بشكل أو بآخر. يجي الأولاد على سن 12-13 يبتدي بقى مسألة الوضوء ما تحكمش قوي، ممكن يخش الحمام ويخرج يبل إيديه وأنا توضيت خلاص، يخش الأوضة يخرج يقول لها أنا صليت، يا ابني ده ما كملتش دقيقة، يا ماما أنا صليت. ونبتدي نخش في دايرة مش واخدين بالنا إحنا اللي ممكن نكون صنعناها. الكلام بتاعي مش قصده الانتقاد برضو، قصدي إن نراجع نفسنا في إن الأهداف العليا لهذا الدين إن الناس تحب ربنا سبحانه وتعالى، إنها تتعرف على مدى جمال العلاقة دي، مش بس مجرد إلزام. ليست الفكرة عند الأطفال مسألة إلزام، هاتيهم أعيديهم كررلهم عيدلهم حيحفظوا، يبقى الأناشيد أسهل بقى، تومان جيري أسهل، الكرتون أسهل، الجيمز هتبقى أحب. طب وليه ما تبقاش القعدة بتاعة القرآن بنرسم وبنلون ومكعبات وبنحفظ القرآن الكريم ويوصل لهم المفهوم ده؟ أما قيمة القرآن الكريم من معاني وقيم ومثل وغيرها هتوصل بالتدريج، وده الأهم عندنا بشكل كبير. عشان كده مطلوب تغيير طريقة تعاملنا مع مسألة الحفظ، وبنبقى ما بين نارين، ما بين نار إن أنا عاوز ابني يتم ختم القرآن الكريم ودي بالنسبة لي حاجة رائعة، ولكن احنا بنسطب القرآن الكريم لكن المعاني وده الأهم. طيب أنا دورت، طبعا أنا مش فقيه خلاص على قد حالي يعني دورت كده دورت في الأحاديث اللي هي بتحث على مسألة الحفظ القرآن الكريم، لكن واضح ان هو وقع في ايدي حديث جميل قوي هدفه ان الناس يعني تحب عشان تعمل اكتر من انها تحفظ كلفظ. عن سهيل بن معاذ عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن، قرأ القرآن مش حفظ القرآن، وعمل بما فيه ألبس والداه تاجان يوم القيامة، إلى نهاية الحديث: ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. يعني الحديث واضح إن إحنا الهدف من مسألة الحفظ ومسألة التحفيظ ومسألة الإتقان ومسألة العلاقة إن الناس دي تقرأ وتشتغل. عشان كده في سن الأطفال معظم تعلمهم للدين مش تلقي ولا تعلم تقليد، معظم تلقيهم للقرآن الكريم والتعاليمه فعل اللي حواليهم، وإزاي بيتصرفوا وإزاي بيقولوا وإزاي بيتعاملوا، وهو ده اللي بيدي مصداقية عند الطفل. ف فيفهم ان القرآن الكريم ده قيمته في ان احنا نشتغل بيه، مش مجرد حصة بنحفظ فيها بندخله بالعافية او يلعب شويتين او ممكن يكون حمل بالنسبة للطفل بشكل او باخر. عشان كده نحط الحديث بتاع من قرأ القرآن وعمل به ألبس والده تاجان. أنا كنت فاكر أنه حفظ القرآن هو اللي بيلبس، ده هو اللي بيدي القيمة دي يوم القيامة، هي دي اللي بتدي الوضعية دي يوم القيامة. لكن اتضح أن ده أعمق كتير جدا أن احنا أما نعلم أولادنا الصورة دي. طيب نفس الحكاية دي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو فكرة ان الولاد بيتعلموا. الاحاديث اللي واردة في الاخلاقيات بالذات في القرآن في ديننا احاديث جات لأطفال صغنانين، يعني احاديث الصدق والكذب بالذات اللي هي الحديثة المشهورة للصحابية اللي كانت بتقول للطفل هاك اعطك تعالى خد، دي بتاع عبد الله ابن ايه ابن عامر، طفل كان طفل يوميها والدته بتقول له يعني يا عبد الله تعالى حتى اعطيه، تعالى خد حاجه. قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم انت هتدي له ايه؟ ما اردت ان تعطيه، عاوز اديله تمر. اردت، فقالت اردت ان اعطيه تمرا. قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم يوميها بالرغم ان هي يعني كانت واضحة المعالم، أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليه كذبة. كون الرسول يقف في الوقفة دي ويتمعن في الموقف ويعطي عكس الموقف الذي حدث إشارة إلى إن إحنا ناخد بالنا وإحنا بنتعامل مع أولادنا إن الأولاد بيلقطوا المعاني الأخلاقية منا ككبار، فمعاني الأخلاق بتكبر وإحنا بنكبر معاها. إما يعتبرونا زلنطحيين، أب وأم زلنطحية، يعني جماعة بتتكلم وخلاص بقاء، يعني وما أكثر البقاء اللي عايشة في المجتمع بينا، وممكن أنا أكون جزء منه وبعمل نفس اللي بعمله بس ما باخدش بالي من قد إيه قيمة هذا الدين بالنسبة للأولاد. الفكرة فكرة، عشان كده أنا اخترت عنوان الحلقة احفظ الله يحفظك. القضية ليست قضية ببساطة إن الأولاد يحفظوا بس، لكن القضية انهم يحبوا الدين ده، يحبوا يعني يلتصقوا به يقتربوا منه، يبقى بالنسبة لهم ذا قيمة معنوية عالية. وقلتها لكم 100 مرة، زي ما هم بيجروا على الكرتون، زي ما بيجروا على الماتش الكرة او المصارعة دلوقتي وهم حافظين بالاسم كل مصارع موجود وكل كذا وكل كذا. والغريبة ان احنا نهاجم ده ونقول ده مضيعة وملهاة والمفروض الأطفال ما يتفرجوش عليها، وده بجد إحنا خبتنا عالية جدا فيما يعرف بأساليب تحبيب أولادنا لهذا الدين. فبنبتدي عشان إحنا مش عندنا الأساليب دي أو أساليب الجذب الطبيعية لحلقة القرآن الكريم أو المحفظ أو المحفظة أو الابتسامة الجميلة أو عدم التجهم أو إن إحنا بتبقى القعدة كذا أو بيبقى فيه خروجة مع الأولاد أو فسحة أو حتى نلعب مع الأولاد وهم مش بيحفظوا، مش لازم يبقى كذا، يبقى جزئية فيها حفظ أو غيره، ومش عارفين نعمل ده، نقول نهاجم الجانب الآخر إن دول مضيعة الوقت وإن ده كذا وإن ده كذا وإن ده كذا. عشان كده إحنا محتاجين تطوير. بقول الكلام ده ليه؟ لان انا حاسس الايام دي بالهجمة اللي بيسموها الهجمة الاعلامية الجامدة او الضخمة دي على ما كل ما هو له علاقة بمسمى ديني، والجو كله على بعضه متعكر، فمحتاج يتصفى. الحاجة الوحيدة مش ان احنا نرد، الحاجة الوحيدة ان اطفالنا واولادنا يحبوا القرآن الكريم، يحبوا ربنا سبحانه وتعالى، يحبوا العلاقة بينه وبينه. عشان كده المحفظة اللي كانت بتسأل على الطفل اللي بيجري، الهدف انك انت تحفظيه ولا تحببيه؟ ده الهدف الاولاني. كله هيقول بنحبب بس عاوزينه يحفظ. ليه؟ لان الاهالي مش هيسيبونا، لكن الاولى ان يحب المقدم الى الايه المقرأة. دي نمرة واحد، اثرت القلب فاصبح ايه مملوك. خلاص يبقى الخطوة اللي بعديها هنبتدي نحفظ، مش لازم يقعد، مش لازم يقترن القرآن الكريم ان الاداب العامة لطفل عنده 4 سنوات او 3 سنين ونص ان يبقى مرطبق ايده ومتعلم كده. اي قيمة وصلت للطفل لما بنعمل كده سوى مسألة التقييد فقط لا غير؟ ده اذا كانت المدارس اللي اسمها المدارس بتاعت اسمه ده الكيجي بيسيبوا الأولاد وهو المعلمة بتسمع لهم أو بتحفظ لهم عشان يتحركوا فيها، عشان ده وجد إن هو بيحد كتير من مدى ارتياح الطفل للقعدة اللي موجودة. طفل كثير الحركة يمكن أن يتحرك وينطلق وانت بتحفظي ليه، لان هو بيبقى دايما الطفل اللي زي ده سمعي وبصري، الذاكره بتاعته سمعيه وبصريه، وبالتالي كل لما كنت حضرتك بتكرري الكلام كل ما حفظه اسرع من الاولاد اللي قاعدين، وبالتالي لا غضاضه في ذلك. لكن امتى اعزله؟ اما يكون بقى بيعمل نوع من انواع اللخبطه مع الاولاد التانيين، يبقى اسيبه ولكن ممكن اخده وقت اطول شويه بيني وبينه، ويبقى راكز في مكانه أكتر، وخصوصا لو واحد لواحد أكتر من مجموعة. يعني الولد ده محتاج زيادة في الوقت، زيادة في الجهد، زيادة في الاهتمام عشان تقدر تحصلي منه معلومة. طيب تعالوا أحط ثلاث مفاهيم كمان في موضوع حفظ القرآن الكريم وعلاقة أولادنا بالقرآن الكريم، على اعتبار أن احنا عاوزين نوصلهم أنهم يحفظوا الله فيحفظهم الله تبارك وتعالى. القسوة والغلظة، ان انا ابقى قاسي او ابقى غليظ. طيب اما ابقى قاسي او غليظ، هل ده مفهوم طبيعي ان انا اعلم او اربي الاولاد بالقسوة والغلظة، او اديهم وش، او ان انا اوصل لهم المعاني فقط بالقسوة والغلظة؟ القسوة والغلظة حتى مع الخطأ مش مطلوبة قوي. عشان كده طيب انا المخرج بيقول ان هناك اتصالات، طب اخلص بس ان الثلاث نقط دول ودخل. ما انا عارف ان بقى لهم كتير، يعني يحتسب عند ربنا الانتظار يا سيدي. طيب القسوة والغلظة، تعالوا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم وجه له هذا الخطاب للناس الكبار في السن امثالنا، يعني او امثال الناس اللي كانت بترافق الرسول صلى الله عليه وسلم. فربنا كان بيقول فبما رحمة من الله ايه، قسوت عليهم، غلظت عليهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ قلبي لم فضوا من حولك، فاعف عنه واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني المعنى ده ما بيخبطش في, 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 في ودن من يحفظ القرآن الكريم الكبير في السن ده اللي بيعي القرآن ومعانيه. الناس اللي بتحفظ القرآن الكريم ما بتعيش هذه الآية بقدر شديد من الموجود. كان أحد القنوات بقلب كده بعد ما رجعت من الشغل، فقناة من القنوات اللي هي فيها حد بيحفظ القرآن الكريم، فبيقول ان الناس استغربت جدا ان الابتسامة ممكن تؤثر في نفسية الطفل. يا اخوانا ابتسموا في نفسية الاطفال وانتوا بتحفظوهم القرآن الكريم. قلت له يا نهار ابيض، هو احنا ما بنبتسمش ولا ايه؟ قال لي، يعني هو كان بيرد على في التليفون، فبيقول في اسمه ده في التلفزيون، فبيقول يعني الطفل اصله هو الطفل ما بيحبش تجاهم، فلازم الاخ المحفظ ما يتجهمش. الاخ المحفظ لازم يكون وشه مبتسم، وشه سهل، وشه مستريح، وشه مبتسم، عشان الطفل ياخد يا اخوانا دي بديهيات. فبما رحمة من الله لنت لهم، بتتقال للناس الايه الكبار اللي موجودين، فاعفوا عنهم. طبعا لو غلط طفلك اعفوا، ومش بس اعفوا عنهم، استغفر وشاورهم في الأمر. الأطفال ممكن مشاورتهم، لسه دلوقتي كان حد بيكلمني بيقول ان طفلين اختلفوا، كانوا بيلعبوا في حوض سمك، فحد بينور النور والتاني بيطفي، حاول النور الأم تدخلت عشان تحل المشكلة دي. تدخلي ليه؟ ما تخليهم هم يحل المشكلة. فالأخت اللي كانت قاعدة بتقول لهم انتوا الاثنين هتقعدوا هناك تشوفوا هنقفل النور ولا نفتح، يعني تحلوا المشكلة. قعدوا كتير مع بعض. الكبير قال له ايه؟ الكبير قال له خلاص احنا نفتح دلوقتي، وما يجي بابا نطفي النور. فكروا يوم ما تيجي الام عشان تتدخل، عمرها ما كانت هتحل الموضوع، كانت هتخش في الموضوع حبوا بعض، لازم تحبوا بعض، بلاش اختلاف، لازم تكونوا حريصين على بعض، انتوا اخوات مع بعض، ويبقى الموضوع دخل في دايرة تانية. الاطفال دول يستطيعوا حل مشاكلهم، الاطفال يستطيعوا انهم يحلوا الاشكاليات بتاعة الامور. ما ينفعش نتدخل في كل صغيرة وكبيرة. الأطفال حلوها بسهولة، الفترة اللي بابا فيها برة هنفتح النور، وما يوصل بابا هنطفي النور. اتحلت المسألة بشكل كبير. الحاجة التانية الاعتراف بالخطأ، والله لا يستحي من الحق. ربنا والله لا يستحي من الحق، دي قضية مهمة قوي. يعني أنا غلطت كمحفظ كمحفظة كأب كأم، غلطت خلاص أنا غلطت. هو عيب إن أنا يعني أقول إن أنا غلطت واعترف إن أنا غلطان واعترف إن أسلوبي ده مش الأمثل، واعترف إن أنا ما بشوفش التغيرات اللي بتحصل في المجتمعات وعاوز الأدوات الطبيعية اللي موجودة. على فكرة في كم تحجر عند كتير من الناس في قضايا القرآن الكريم وتحفيظ الأولاد بشكل مستفز، بشكل يدعو إن إحنا نحاول نعيد الموضوع إلى إن إحنا نفهم الأساليب الموجودة. لا يمكن أن تبقى الأساليب كما هي بنفس الأسلوب بنفس الطريقة. الكتاتيب لها ناسها والتحفيظ له ناسه والدور لها ناسها، والناس بتختلف وتتنوع وتتشعب. لازم يكون مدخلنا المدخل اللي إحنا عليه الصبر وطولة البال، ده مهم قوي على أولادنا، على أخطائهم، على أسلوبهم، على عنادهم. الصبر وطولة الباب، يعني ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. الكلام ده قرآن كريم، والكلام ده لا يطلق فقط على مواقف جهادية، حتى تحفيظ القرآن الكريم هو شيء جهادي لابد من التعلم به. خلاصة الكلام اللي أنا قلته في الحلقة هي الفكرة والأساس إن إحنا عاوزين نحبب أولادنا في القرآن الكريم وفي رب العالمين، وإن التحبيب ده حيتم من خلال الوسيلة الطبيعية اللي بنحفظ بها أولادنا اللي هو المحفظ أو المحفظة أو الأم أو الأب. طيب الأسلوب اللي بنتبعه مع الأولاد هو ده اللي بيحدد علاقة الأولاد بهذا الدين، وبالتالي إما أن ينفر وإما أن يقترب. النقطة اللي بعدها اللي اتكلمنا عليها، إحنا كأشخاص الأخلاق هي أساس تربية الأولاد قبل سن 7 سنوات، والأخلاق دي محتاجة بني أدمين عندهم أخلاق، وبجد احنا محتاجين نتصلح، احنا ككبار محتاجين نتصلح. فأسيبكم تفكروا في الكلام ده بقى وناخد صلاة ممكن. طيب تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
تفضلي فن
معد الرحمن.
تفضلي فن.
انا كنت كلمت حضرتك الحلقة اللي قبل اللي فاتت،
هي الحلقة اللي فاتت، لان انا ما جيتش الحلقة اللي فاتت.
معتذر، المرة اللي فاتت هي بخصوص عبد الرحمن، ان هو كان مشكلته مع زمايله ان هو ما بيعرفش يصاحب. قلت لحضرتك ان انا نقلته من المدرسة، وحضرتك متذكر السؤال يعني. فكانت اللي جد بقى ان انا رحت اجيب النتيجة بتاعته السنة دي، لقيته نزل في مادتين.
هو في سنة كام؟
هو المفروض رايح سنة 5 او في سنة 4، فنزل في العربي ونزل في الرياضة. وكنت متصلة يعني برضو اتصلت بدكتور وكده، يعني متخيرش عن حضرتك. فقال لي ان انا لازم اعمل له اختبار ذكاء، لان عشان اقرر ان كان يكمل سنة 5 ولا لا، فده تتوقف على اختبار الذكاء. يعني لو كان ذكاءه كويس فوق 90 يبقى اكمل له سنة 5، اخليه يدخل سنة 5. لو ما كانش ما خليهوش يروح الامتحان ويخليه يعيد السنة. فانا الصراحة برضو يعني مترددة، لان هو رافض كده، يعني هو من نفسه رافض فكرة خالص ان هو يعيد السنة. ولسه انا جايباه النهارده من عند دكتور تخاطب، بس للاسف قال ان هو ما بيعملش اختبارات ذكاء، يعني قال اروح ليه اي مستشفى.
لا، ما هو مع احترامي للتخاطب ما
هو الصراحه يعني كلمني الصراحه وقال انا تخاطب اساسا. بس هو لما اتكلم مع الولد شويه، قال انا بعمل دبلومه في الاطفال المعاقين، فانا من نظرتي ليه ومن كلامي معاه الطفل كويس، ولو عملت له اختبار هيطلع الاختبار كويس، وصدقيني في كده. يعني انا حتى يعني بقوله انت
كده كل كلام مرسل، العلم ما فيهوش الكلام ده، العلم ما فيهوش الكلام ده، العلم ما فيهوش قال وقلت، العلم بيقن.
هو متغاظ جدا من اخته يا دكتور، ودايما يدعي عليها ومتنرفز جدا منها. ويعني حتى انا وانا جايباه دلوقتي وماشيين مع بعض بقول له هو انا مش مهتميه بيك، انت زعلان مني وكده، يعني انا مقصره معاك، انت شايف عايزني اقعد معاك اكتر. فراح قال لي انت ما بتقعديش معايا. طب قلت له طب لو انا عملت كده ورجعنا نتصاحب تاني انا وانت ونفتح صفحه جديده وكده، فهتتغير وسلوكياتك دي هتتغير، ولا هتفضل تعنت فيا وبرده تعمل نفس السلوكيات الغلط وكده؟ فبيقول لي لا هتغير. اول ما جينا البيت هنا للاسف يعني طبعا سابني برده، قال لي هطلع بره. فقلت له لا مش دلوقتي، لقيته فتح الباب وخرج. ويعني بالمعنى ان هو برده يعني نفس القصه،
هو مشتت في الانتباه. حضرتك مشتت في الانتباه؟
ايه؟
الولد مشتت في الانتباه شويه.
اه جدا يا دايما المدرسه كانت بتقول لي ان هي بتبقى قاعده في وادي وهو في وادي.
وصل لي السؤال هرد عليك. حاضر يا ماما. طب بس اديني وقت عشان ام عبد الرحمن. ماشي اتفضل اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
اتفضلي يا فندم.
لو سمحت يا دكتور انا عندي محمد عنده 4 سنين. فهو بصراحة يعني شقي جدا، شقاوة ما حصلتش مش عارفة، وبضرب فيه وبنسيسه وبعمل حركات غريبة، ويعني هبط معاه بكل الاحتمالات مش عارفة أعمل فيه بصراحة. هو عنده 4 سنين بس شقاوة رهيبة جدا، وممكن عنده أخت صغيرة عندها 2 سنين ممكن بيمسكها يضربها، وممكن وأنا نايمة ممكن بيحط يعني مغزى كده ماشي إيده على جسمي ويقعد يحضن فيا ويبوسني، مع إن أنا بديله حنية كتير وكده، بس مش عارفة أعمل معاه إيه ولا أتعامل معاه إزاي. وكل
بيلعب رياضة بيعمل أي حاجة؟
أه أنا بوديه نادي الكاراتيه.
والكاراتيه اخباره ايه؟
هو كويس بس شقي جدا، الكابتن هناك بيشتكي منه وسكي جوان برضو بيشتكي منه.
يعني الشقاوة دي مش في البيت بس؟
لا مش في البيت بس.
طيب
الكل بيشتكي منه جامد. طيب. يعني باباه بيضربه جامد وكل اللي في البيت معاه بيضربه، وحاولت معاه كتير وانا بنفسي بزعل من عمايله ديت لكن ما فيش فيه فايدة.
طيب حاضر، وصلني السؤال يا ام محمد. حاضر اجاوب بقى ولا عندنا وقت؟ ده انت يعني برضو هاخد وقت ان شاء الله. طيب انا كنت مسافر الفترة اللي فاتت دي في مؤتمر بر. كان المؤتمر ده عبارة عن 3 ايام في حوالي 1200 طبيب على مختلف بلاد العالم. كان كل شغل الناس دي في ابحاثهم اللي تقدمت على الاطفال اللي هم حركتهم زايدة وانتباههم ضعيف. ما بنقولش قدراتهم لازم تكون قليلة، ولكن عادة الأطفال حركتهم زيادة مهما كانوا بيتمتعوا من الذكاء بمكان، فلا قيمة للذكاء من غير الأدوات اللي بتساعد على أننا أبرز هذا الذكاء. بمعنى كتير من الناس بتتكلم على الطفل اللي بيتحرك كتير ده ذكي جدا ولماح جدا وبيلقطها وبيبقى بيركز في حاجتين في نفس الوقت، وعمليا على الكمبيوتر وعلى الجيمز والكلام ده بيبقى حركته في يعني ما حصلتش، لكن في نفس الوقت الحركة دي بتبقى عائق في ان الولد سلوكيا ينضبط. الاندفاعية بتاعته بتبقى عائق في انه ما يقررش الخطأ. الانتباه بيبقى بعد كده عائق في انه ما يركز ويبتدي يلتفت لمن حوله، وتبتدي المدرسة تقول الولد ده ذكي جدا بس لو ركز، هو شقي حبتين، هو بيتنطط، هو بيستأذن عشان يطلع للحمام كل شوية، هو بيلف ويدور حوالين البنش بتاعه على طول باستمرار، هو بينكش في اصحابه، هو بيفتح شنطته طول الوقت، هو بيروح واكل في وقت الحصة، وهكذا. وكتير منا بمفهوم الناس الطيبين مسيره يكبر ويهدى، مسيره الولد ينتبه، ده لسه صغير يا شيخ، ده انت هتمرض الواد، الواد ما هو طبيعي اهو، الواد اذكى مني ومنك. ويبتدي الكلام يتقال بالمفهوم ده ل5-7% من الاولاد الموجودين في المجتمع، وتبتدي المشاكل تبتدي تظهر. المستوى الدراسي بعد ما كان كويس بقى متوسط، بعد ما بقى متوسط اقل من المتوسط بنجيب مواد، ويبدو ان قدرات الولد بتضعف، وممكن تكون قدراته ما فيهاش اي ضعف، بالعكس قدراته سليمة 100% وما فيهاش اي مشكلة خالص، لكن انتباهه مشتت ومش مرتكز مكانيا ومطيور حبتين ومشاكله كتيرة وبينكش في اخواته، واحنا فاكرين ان ده سلوك ملوش علاقة بالامور العضوية، ويكتشف ان الامر اصبح شيء عضوي واضح عند الولد محتاج علاج. ام عبد الرحمن محتاجة حضرتك تزوري طبيب يحاول حضرتك يوديكي تعمل الاختبارات وتشوفي، سواء كانت قدرته كويسة او اقل من المعدل يكمل السنة الجاية 5. عملية نزول سنة او طلوع سنة، نزول سنة دي مسألة ليست لها اي قيمة، لا هتزود حاجة ولا هتعمل حاجة. الا اذا اقتضى ان الطبيب يقول لك نزليه عشان التشتت عالي لدرجه انه اثر في القدرات، وبالتالي هو لا هتنزلي ولا هتعملي، هو هيخش امتحانه عادي، لكن لابد في خلال الصيف الوصول لطبيب يشخص، وبعد ما يشخص ياخد العلاج المناسب ويعمل. ام محمد نفس المشكله بنفس الكيفيه، طفل غير مرتكز، مشاكله كتيره في كل مكان، عامل اشكاليات، مش راكز، مش مركز، بيتضرب. والغريب في الناس استسهال مسألة الضرب. الضرب ده آخر العلاج الكي يا أخوانا، ده آخر العلاج. إذا كان عيل عنده 4 سنين بيتعجن من أبوه أو بيتعجن من أمه أو بيتعجن من اللي حواليه أو ما إلى ذلك، أما اللي بقى عنده 14 سنة ده هيتعامل فيه ضرب النار؟ ما هو منطقيا كده يعني لازم أسأل نفسي إشمعنى هو اللي مطيوره بيتحرك. على فكرة الأطفال المفرطين في الحركة دول ممكن يكون اللوز مستمرة عندهم كتير، الأولاد اللي عندهم لحمية، الأطفال اللي ممكن يكون قدراتهم أقل من المعدل، الأطفال اللي في بعض أوقات اللي بيبقى عندهم بعض الفيروسات والبكتيريا، والأطفال اللي عندهم فرط حركة مع قلة انتباه. المسألة محتاجة منا قدر من المعرفة للوصول للحلول. عشان كده أم محمد لا، روح للدكتور شوفي حركة دي زيادة، الانتباه فيها زيادة. ناس تقول أصل هو ممكن الدكتور يشخص غلط، أصله ممكن كذا. التشخيص المبالغ فيه أفضل من أنك أنت تسيب الطفل بالمنظر اللي موجود ده وبالشكل اللي موجود ده. والمسألة محتاجة علاج، وده بيبقى يعني إشكالية في الفص الأمامي للمخ البشري، محتاج علاج دلوقتي في الصغر أفضل ما يكبر ويبقى فيه انحرافات سلوكية، ويبتدي الولد يسيب الدراسة، ويبتدي الولد يشرب حاجة، ويبتدي الولد ينحرف مع أصدقائه، ويبتدي مشاكله في المدرسة تزيد ويغير من مدرسة لمدرسة، وإحنا مش واخدين بالنا، أصل المدرسة دي مش مستوعبة، أصل المدرسة دي متجنية عليه، أصل أصحابه بيضطهدوه، أصل الولد حساس زيادة عن اللزوم، ويبقى في إشكالية معينة موجودة عند الطفل موجودة عنده. العلم نور، وإحنا محتاجين نتعلم كتير. عشان كده هرجع لموضوعي تاني عشان ألخص الكلام اللي أنا قلته في الحلقة عشان يبقى واضح بالنسبة لكم. هدفي من الحلقتين بسيط، إن التربية الدينية عندنا تربية ذات قيمة لأن لها علاقة بالله خلاص، ولازم الولد يعني فطرته ما تتغيرش تجاه الله، فيفضل يحب ربنا سبحانه وتعالى قولا وعملا. خيبتنا القوية إحنا يا كبار إن إحنا بنتكلم كتير لكن عملنا قليل، بنقول موصل وقيم وساعات ما بننفذهاش، وده همنا احنا ككبار. لكن مشكلتنا ان احنا ما بنلاحظ ان الولد الصغير عينيه جاذبة، فبيشوف المواطن. هو بابا هنا كذب بس بيقول لي خليك صادق، بابا هنا نعر بس بيقول لي خليك هادي، بابا هنا اتعدى على امي باللفظ بيقول لي ما تشتمش، بابا هنا كان عنيف وهو بيقول لي ما تعنفش، بابا هنا بيناكش في أمي وبيقول لي مع أختك ما تناكش، بابا بيبقى مبتسم برة لكن متجاهم معانا. الأولاد هيجي لهم انفصام في تركيبة الشخصية بتاعتهم قدام المثل والقدوة اللي موجود. فإذا كنت أنت اللي بتعرفني بربنا سبحانه وتعالى بالمنظر ده، فتخيل بقى معرفة ربنا سبحانه وتعالى هتوديني فيه. فلازم نكون عندنا المفهوم اللي موجود ده. النقطة الثانية ان اولادنا من اكتر الحاجات اللي بنحب نعلمها لاولادنا القرآن الكريم، وجزء من التربية بتاعتنا ان احنا نحفظ، وما فيش مانع انهم يحفظوا القرآن الكريم، بس في اولاد بيحفظوا سريعا وفي اولاد عندهم صعوبات في الحفظ وصعوبات في التعلم، واولاد يبقوا مش منتبهين او حركتهم زيادة. لازم انا كمحفظة اعرف الفروق الفردية بينهم. النقطة اللي بعدها ان عملية التحفيظ أو التربية لازم تقترن بثلاث حاجات. مفيش قسوة ولا غلظة ونفتكر فبما رحمة من الله لنت لهم، كانت للكبار مش صغيرين، الصغيرين أولى. نمرة رقم 2 الاعتراف بالخطأ، إن إحنا بعض أوقات بنغلط وبنلخبط وبنخبص وبنعمل حاجات كتيرة جدا مش كويسة، مطلوب إن إحنا نعدلها. النقطة الثانية الصبر وطولة البال، دايما يقولون الصبر وطولة البال تبلغ الأمل، والأمل اللي عندنا إن ولادنا يطلعوا أحسن منا، لان احنا مش الاحسن، هما اللي المفروض يبقوا احسن. واحنا يوم ما بنصلح نفسنا وبنرتب نفسنا من جديد بنرتبها عشان اولادنا كمان، عشان نديهم المثل والقدوة انه مش عيب انك تغلط لكن العيب انك تفضل غلطان طول الوقت، مش العيب انك تغلط لكن العيب انك تستكبر انك انت تصلح الغلط، العيب انك انت تقع، لا مش العيب، العيب انك تستمر واقع. العيب انك انت تبوظ الدنيا، لا مش عيب، وارد انك تبوظ الدنيا، لكن العيب انك تستمر بتبوظ الدنيا. لازم كل اب وكل ام وكل محفظه كل محفظ يراجع نفسه في الاساليب اللي بيتبعها في عمليه توجيه اولادنا الى الله. هل هو بيقربهم لربنا فعلا حقيقه واحساسا، ولا مجرد روتين وعمل؟ اشوفكم الخميس الجاي ان شاء الله مع موضوع جديد وساعه التربيه. الله اسال ان يجمعنا على الخير كما جمعنا الساعه في مستقر رحمته، جليسنا يومها محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.